الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الترتيب في قضاء الفوائد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها. وتوضعنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. قال: الحديث متفق عليه. بعد أن قرر المجد بن تيمية رحمه الله أن على الإنسان أن يقضي ما فاته من صلاة، سواء كان ذلك عن تعمد، يعني سواء كان ذلك بسبب تركها عن تعمد أو عن نسيان، عليكم السلام ورحمة الله، أو عن نسيان أو عن عذر. وقد عرفنا رأي الإمام الشوكاني رحمه الله، وأنه ذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن قبلهما ابن حزم وشيخه داود بن علي، إلى أن من تعمد ترك الفرائض فإنه لا يلزمه القضاء. وحجتهم في ذلك أن من ترك الصلاة عمدا فقد كفر، فإذا كان من الكافرين فلا يلزمه إعادة القضاء، وإنما يلزمه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل ما يلزمه هو التوبة والاستغفار والإكثار من النوافل. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله وإن كان قد مال إلى هذا، إلا أنه توقف عند دليل يعتبره دليلا وحجة قوية ومستمسكا لمن قال بوجوب القضاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، أو فدين الله أحق أن يقضى. قال: وهذا عام يشمل كل دينين، سواء كان تركه عمدا أو تركه سهوا. وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل السنة والجماعة، على أن من ترك الصلاة تهاونا فإنه لا يخرج عن الملة، يعني لا يكفر ويكون مرتكبا كبيرة عظيمة، وعليه أن يتوب وأن يقضي. وأيضا ذهب الشوكاني إلى أنه يعني رجح كفره، لكنه مال إلى أن يكون كفرا دون كفر، إلى أن يكون كفره مما لا يمنع المغفرة ومما لا يمنع الخروج من الملة، وبهذا يكون قد وافق الجمهور فيما ذهبوا إليه من عدم التكفير، يعني المخرج من الملة، ووافقوا الجمهور في مسألة القضاء. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله صرح بعدم القضاء، لكن ذلك يلزمه كما عرفنا من خلال ذلك الدليل الذي لم يجد رحمه الله ما يدفعه. ثم بعد أن قرر المجد بن تيمية هذا الأمر، بدأ يتكلم: وإذا كان القضاء لازما، وإذا كان القضاء واجبا، فهل يلزم فيه الترتيب؟ هل يجب على من يقضي الصلاة أن يرتب هذه الصلوات وفق تركها أو أنه يصلي حسب ما اتفق له. ذكر هنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أو حديث جابر رضي الله تعالى عنه في أمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم وانشغاله في يوم الخندق بقتال الكفار حيث لم يتمكن من أداء بعض الصلوات. وسيمر معنا في هذا الحديث والذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلوات، بعضهم حددها بأربع صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعضهم قصرها على ثلاث، وبعضهم قصرها على ثنتين وهي العصر والمغرب، أو العصر الظهر والعصر والمغرب، أو العصر والمغرب والعشاء. والشوكاني رحمه الله جمع بين هذه الأحاديث بأنه لا تعارض بينها، إما لأنها تكررت لأن أيام الخندق كانت أكثر من يوم، فيكون في بعض الأيام تركوا الظهر والعصر، وفي بعضها تركوا الظهر والعصر والمغرب، وفي بعضها كان المغرب والعشاء أو العصر والمغرب أو الظهر والعصر وهكذا. وبعضهم جمع بينهما بأن هذه الروايات رويت وكل أفاد بما علم، يعني الواقعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك اليوم اضطر إلى ترك الظهر والعصر والمغرب، لكنه علم بعضهم يعني بعض الصلوات فقال بما علم، وبعضهم لم يعلم فاقتصر على ما علم. ولذلك يقول الشوكاني ومن علم حجة على من إيه؟ على من لم يعلم. ولهذا القصة كانت واحدة، لكن لما تكررت الروايات وكل أفاد بما عرف جاء في ظاهر هذه القصة أنها مختلفة، ولا اختلاف بين ما جاء في هذه القصة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قضى قضى مرتبا، حيث أمر بلال بعد أن أذن أمره فأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم صلى العشاء. ومن هنا أخذ المجد بن تيمية رحمه الله إلى أن من فاتته صلوات وأراد أن يقضيها ينبغي له أن يرتبها، وأن من قضى صلوات النهار في الليل لا يلزمه أن يقرأ فيها جهرا، بل يؤديها كالصلاة الفائتة، فإن كانت جهرا صلاها جهرا حتى وإن كانت نهارا، كما مر معنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام مع أصحابه في واد من أودية طريق خيبر، فلما استيقظوا رحلوا من ذلك الوادي، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى بهم وجهر بالصلاة. وهكذا إذا كان الإنسان يقضي صلاة النهار بالليل فإنه يصليها سرا ولا يجهر بها. والشاهد والخلاصة في هذا الموضوع هو أن الصلاة المقضية تؤدى على حالها التي تصلى فيها أداء، ولا ينبغي للإنسان أن يغير من هيئتها لأنه صلاها في غير وقتها، بل يصليها كما لو كان يؤديها في وقتها. قال وعن جابر يعني ابن عبد الله، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق، والمراد بيوم الخندق يعني يوم غزوة الخندق، وكانت في السنة الثالثة أو في السنة الرابعة من الهجرة، كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وذلك حينما تألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا غزوه في عقر داره في المدينة، وجاءوا وأحاطوا بالمدينة وحاصروا المدينة أياما إلا أن الله سبحانه وتعالى فرج ونصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسميت هذه الغزوة بغزوة الأحزاب، وذلك لتحزب قريش وغطفان واليهود وغيرهم من قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، وموجب شتم كفار قريش لأنهم كانوا السبب في تأخيره الصلاة عن وقتها. قال: وقال يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني أنه لم يدرك من المغرب إلا جزءا من الوقت، أو أنه أدى صلاة العصر قبل أن يخرج وقتها الذي هو وقت الاضطرار، لأنه صلاها قبل غروب الشمس. وعمر رضي الله تعالى عنه رأى أنه قد يعني أخر الصلاة عن وقتها، وأنه اضطر إلى ذلك اضطرارا، وأنه يرى أن هذا الفعل يعني من الأفعال التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها، ولذلك جاء نادما وجاء معتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبب ذلك التأخير. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلها، يعني هو والنفر الذين كانوا معه، وسبب التأخير هو أنهم شغلوا بقتال الكفار. وهذه القصة إنما كانت قبل نزول آية صلاة الخوف، قبل نزول آية صلاة الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى أن يؤخر الصلاة حتى يفرغ من قتال الكفار، فلم يتمكن من ذلك حتى غربت الشمس، وكانت قد فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، يعني ودخل جزءا من الليل حيث دخل وقت صلاة العشاء، فتركوا الصلاة. وتركهم للصلاة لم يكن نسيانا، وإنما كان بسبب انشغالهم من عن قتال الكفار، وهم في هذا يعدون معذورين، لأن هذا الأمر وقع قبل مشروعية صلاة الخوف، وحيث إنهم شغلوا عن الصلاة بالقتال لذلك لحقهم العذر. وهذا الحديث استدل به الجمهور الذين قالوا بأن من ترك الصلاة عامدا يلزمه القضاء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة وهو مدرك لذلك الترك، منشغل بقتال الكفار، إلا أن القائلين بأنه لا يلزم من ترك الصلاة عمدا لا يلزمه إعادة الصلاة، قالوا لأن هذا يعد من الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة، يعني القتال والخوف وانشغال المسلمين بأمر بالأمور الهامة من الأعذار التي تسمح لهم بتأخير الصلاة وأدائها بعد وقتها، وهذا شأنه شأن النوم، وشأنه شأن المرض، وشأنه شأن الأعذار الأخرى، فإن هذه الأعذار تبيح ترك الصلاة، أما من تركها متهاونا متعمدا فهذا هو الذي محل الحكم الذي سبق أن عرف آراء الفقهاء فيه، ولا ينطبق عليه هذا الأمر. هذا ما اعتذر به القائلون بعدم التزام أو بعدم إلزام من ترك الصلاة متعمدا بالقضاء. قال: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها. فتوضأ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات على الترتيب، ولذلك لأنه تركها ولذلك أداها على الترتيب. ها؟ نعم، هو أقره على ذلك، لأن عمر صلى الصلاة في وقتها بالنسبة للعصر، حيث أداها قبل أن تغرب الشمس. فهذا إقرار منه على أن من صلاها في وقتها, من صلاها قبل غروب الشمس فقد صلاها في وقتها. وهذا قد مر معنا أن الإجماع منعقد على ذلك, وأن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة, لكن كان محل الخلاف في من أدرك أقل من إيه من ركعة. فقد عرفنا رأي الجمهور أنه تصح صلاته ولا يلزمه القضاء, لكن خالف في ذلك الحنفية وقالوا إن لم يدرك ركعة وإن صلى أقل من ركعة فيلزمه في هذه الحال أن يعيد الصلاة مرة ثانية. ما ذهب إليه الحنفية قالوا لا تصح, إن أدرك أقل من ركعة لا تصح صلاته, وعليه أن يعيد الصلاة بعد ذلك قضاء. قال فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا محل الشاهد من الحديث, حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد مرتبة, وهذا الذي استدل به المجد بن تيمية على أن من فاتته الصلوات يصليها مرتبة. والفقهاء في هذا الباب يعني آراء, خصوصا لمن ترك الصلاة زمنا طويلا وهذا يصعب عليه ترتيب الصلوات, قالوا إنه يصلي مع كل صلاة يعني ما يماثلها, فإن صلى الفجر صلى بعدها ما تيسر له من فرائض الفجر, وإن صلى الظهر صلى بعدها كذلك, وهكذا يصلي مع كل صلوات ما مع كل صلاة ما فاتها من جنسها, إلى أن يتيسر أو إلى أن يتحقق أنه قد قضى الصلوات الفائتة. وبعضهم ألزمه بأن يصليها مرتبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال يعني الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أخبر إن هذا الحديث متفق عليه وهو من رواية أحمد والشيخين, قال في قوله عن جابر يقول قد اتفق الحفاظ, اتفق الحفاظ من الرواة على أن هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله, يعني أنه من مسند جابر, أنه من مسند جابر. قال إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فقال فيه عن جابر عن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, فجعل هذا الحديث من مسند عمر بن الخطاب ولم يجعله من مسند جابر, على اعتبار من جعله من مسند جابر فجابر هو الذي شهد القصة وحكى ما شهد, وعلى اعتبار من جعله من مسند عمر فيكون عمر قد حدث بذلك مين جابرا, وجابرا يروي هذا الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, ويكون هذا الحديث من رواية الصحابي عن الصحابي. أما إذا كان من مسند جابر فيكون من رواية الصحابي الواحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ويكون ذكر عمر في هذه القضية على اعتبار أن جابرا شهد القصة وحكى الحوار الذي حدث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر. أما على اعتبار الحديث من مسند عمر فيكون عمر هو الذي حدث جابرا بالقصة, وجابر أخبر بها عن مين؟ عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ما يكون غريب. ليش غريب؟ ها؟ لا هو لأن الحديث هنا مروي من طريق آخر وهو من طريق جابر, حتى إذا قيل عن عمر, لأن العبرة بمن روى عن عمر, الغرابة الحكم فيها بمن روى عن عمر, فإذا رواه غير جابر عن عمر كان الحديث إيش غير غريب, أما إذا انفرد بروايته جابر عن عمر فتكون هنا الغرابة. قال فجعله من مسند عمر. قال الحافظ يعني ابن حجر والقول كما عرفنا هنا من كتاب التلخيص الحبير. تفرد بذلك حجاج وهو ضعيف، فيكون هذا الحديث شاذ إن كان من مسند عمر فيكون شاذا، ويكون المحفوظ من مسند مين؟ من مسند جابر. قال قوله يسب كفار قريش، قال لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها. وهذا السب الشتم يعني الذي حدث من عمر رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أقره النبي عليه، لأنهم منعوه من أداء واجب فكانوا ظالمين فاستحقوا بذلك الشتم. بل إنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ذلك اليوم فقال ملأ الله قبورهم نارا، ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها. قوله ما كدت، يقول لفظة كاد من أفعال المقاربة، فإذا قال كاد زيد يقوم فهم منه أنه قارب القيام ولم يقم، كما تقرر في النحو والحديث. لكن هنا قول عمر يعني كأنه يريد أن يقول عمر إنه أدى الصلاة ولما تغرب الشمس، يعني الشمس كادت أن تغرب لكنه في الحقيقة لم يحدث، لم تكن قد غربت. ولذلك يعد العلماء أن عمر رضي الله عنه أدى الصلاة في وقتها، وليس حديثه أو ليس صلاته محل إشكال، وإنما الإشكال كان في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حيث صليت بعد خروج الوقت. قال والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال، وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لهذه الصلاة، فقيل تركوها نسيانا وقيل شغلوا فلم يتمكنوا، وهو الأقرب يعني، وهذا الرأي أرجح من الرأي الأول وهو أنهم تركوها نسيانا، كما قال الحافظ يعني ابن حجر. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أن ذلك كان ذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف، أن ذلك قبل أن ينزل الله يعني القرآن أو الآيات الخاصة بصلاة الخوف، أن ينزل الله قوله أو ينزل الله في صلاة الخوف أي قوله فرجالا أو ركبانا. كما جاء في قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة فإذا أمنتم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. في قوله سبحانه وتعالى لا الآية اللي في آخر سورة البقرة يا أيها الذين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، هذه هي الآية. ولذلك قال هنا قال قبل أن ينزل الله أو ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، وسيأتي الحديث. قال وقد استدل بهذا الحديث أو وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائد المقضية والمؤدات، فأبو حنيفة ومالك والليث والزهري والنخعي وربيعة يعني ابن عبد الرحمن قالوا بوجوب تقديم الفائدة على خلاف بينهم، وقال الشافعي والهادي والقاسم لا يجب ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب، لأن الفعل بمجرده لا يدل على إيه؟ على الوجوب. معنى لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، قالوا لأن هذه القصة إنما حكت فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهي تدل على المشروع، والمشروع لا يلزم منه الإيه؟ الوجوب. لكن قالوا إلا إذا كان استدلال آخر، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا هو الذي يصلح أن يكون دليلا على إثبات الوجوب. أما مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب بين الصلوات فهو دليل على المشروع لا دليل على الوجوب. قال لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. قال الحافظ إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فيقوى يعني هذا الدليل. وقال وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا، يعني اعتبروا الشافعية ماذا يقصد بقوله قال وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا، يعني اعتبروا مجرد الفعل، لا اعتبروا هذا الاستدلال وهو قوله صلوا كما رأيتموني يصلي يعني في كثير من أفعال الصلاة التي أوجبوا فيها الترتيب، لأن النبي فعلها مرتبة مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي. وقد استدل للموجبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة، فيجب تقديم ما تضيق. ماذا يقصد بهذا؟ إيش المراد بالعبارة؟ يقول لما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما صلى العصر، متى تذكر ذلك؟ في وقت صلاة المغرب. وقت صلاة المغرب وقت موسع، لكن وقت صلاة العصر في حقه وقت مضيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها متى ذكرها، فأصبح وقتها المتعين هو إيه؟ وقت الذكر. ولما كان مطلوب منه صلاتين، لما كان مطلوب منه صلاتين إحداهما مضيقة الوقت وإحداهما موسعة الوقت، تعين تقديم المضيقة على على الموسعة، تعين تقديم المضيقة على الموسعة. هذا من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب بوجوب الترتيب، وهذا الدليل دليل عقلي. قال وقد استدل للموجبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤدات، فيجب تقديم ما تضيق. والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا للمؤقتات المضيقات. والخلاف في جواز التراخي يعني تأخير أو ايش خف لا والخلاف في جواز التراخي انما هو يعني في جواز تأخير الامر على اعتبار ان الفرض او ان الواجب على التراخي، على اعتبار أن الواجب على التراخي لا على الإيه؟ لا على الفروض. قال هو إنما هو في المطلقات. مثل إيه يعني في المطلقات؟ مثل الحج، حيث إنه مفروض مرة في إيه؟ في العمر. وكذلك مثلا العمرة عند من يقول بوجوبها فهي واجبة على التراخي لا على لا على الفور عند من قال بذلك، فهذه يجوز لك تأخيرها. أما من ما أقتت بوقت وخرج وقتها تصبح في حق من خرج وقتها واجبة على إيه؟ على الفور. قال والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات للمؤقتات المضيقة، وقد اختلف أيضا في الترتيب بين المقضيات أنفسها، يعني إذا فاتته صلوات هل يرتبها أو لا، محل خلاف، وسنذكره في شرح الحديث الآتي. ثم قال رحمه الله: على من قال بوجوب الترتيب يلزمه الترتيب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الإنسان منشغل بصلاة متعلقة في ذمته، ها، فيتوسع في حقه وقت صلاة العصر. مثله مثل من شغل بوضوئها، بالوضوء لها أو بالاغتسال لها، يعني برفع الحدث وإزالة النجاسة. مثلا الإنسان قام لصلاته يريد أن يصلي العصر فوجد في ثوبه آثار نجاسة وغسل وأخذ في غسل الثوب، يغسل الثوب ويجففه، ففي هذه الحالة خرج وقت صلاة العصر، فيمتد وقت صلاة العصر بالنسبة له، ولا يعتبر صلاته بعد المغرب قضاء، وإنما يعتبر في حقه إيه؟ أداء. ودليلنا على ذلك ما حدث بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يوم أن ناموا عن صلاة الفجر، فإنه لما استيقظوا قاموا وخرجوا من الوادي وذهبوا واشتغلوا بالوضوء، كما مر معنا أنهم اندهشوا بالوضوء ثم أذن وكب وأذن وأقام وصلى ركعتي الفجر ثم صلى. واضح؟ قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، كفينا يعني من القتال، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر وصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل أو قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والحديث رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب، يعني على اعتبار أنهم صلوا المغرب في وقتها. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق، إلا أنه زاد على أن من فاتته صلاة يصليها ولا يخفف منها ولا يغير من هيئتها، بل يؤديها على الوجه المطلوب، ولا يتعجل بالصلاة الفائتة ليدرك وقت الصلاة المؤدات، فإن وقت الصلاة المؤدات يمتد طالما أنه مشغول بهذا الترتيب وبهذا الموجب، وبالصلاة الموجبة. قال الحديث رجال إسناده رجال الصحيح، وسيأتي ذكر من صححه لو حديث أبي سعيد. ثم قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي والنسائي بلفظ إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق. وساق، والضمير في ساق ألف التثنية يعود على إيه؟ عندكم بساق فقط ولا وساق؟ ما فيش ألف؟ لا نحن عندنا ألف. فإذا كان الضمير وساق فإنه يعود على الترمذي والنسائي، وإذا كان بدون ألف وساق فيعود على ابن مسعود. وساق نحو الحديث، وهذا الظاهر أن ساق هو الأصح. قال وأخرج نحوه مالك في الموطأ. قوله بهوي، قال الهوي بفتح الهاء وكسر الواو وياء مشددة السقوط، ولذلك هو قال بهوي من الليل، يعني بعد أن سقط وقت أو بعد أن فات وقت من الليل. قال والمراد بعد دخول طائفة من الليل. يقول والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم، لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الإيه؟ الخوف، كما في آخر الحديث. والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها. إيش معنى أن يفعلها؟ يعني أن يفعلها يصليها صلاة خوف ولا يصليها صلاة قضاء؟ لا، يقول والواجب على من حبس، ها، لأن ربما يكون إنسان في الحرب على جهاز لا يمكنه حتى من الايه؟ من الحركة، او يكون في جهاز لا يمكنه حتى من الصلاة، فهذا اذا كان معذورا بانه لا يتمكن من اداء الصلاة صلاها بعد ذلك قضاء. هو يفرق بين من يستطيع وبين ايه؟ من لم يستطيع. أما من يستطيع أداء الصلاة صلاة الخوف فيصليها، ومن لم يستطع أداء صلاة الخوف يؤخرها. يصليها كهذه الحالة صلاة ما دام خلاص انتهى الخوف. طيب، وهو الآن قال هذه الحالة حدثت قبل الشرعية، هل هذه الحالة يمكن تطبيقها ولا ما يمكن؟ قال من كانت حالته كحالة هؤلاء يطبق، كأنه يريد أن يقول إن شرعية صلاة الخوف لا تنسخ هذا الحكم، فيبقى الحكم لمن شغل عن الصلاة يبقى في حقه هذا الحكم، أما من لم يشغل فإنه يصليها صلاة خوف. كيف نشوف؟ أقرأ العبارة أو نقرأ العبارة ونشوف. قال والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم، لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث. والواجب بعد شرعيتها، والضمير في شرعيتها يعود إلى إيه؟ على من حبس بحرب العدو، ها؟ قال على من حبس، ومفهومه أن من لم يحبس يصلي صلاة خوف، ومن حبس إيش يصنع؟ أن يفعلها، يعني على هذه الهيئة أن يفعلها، يفعل الصلاة. وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف، وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها. قال: والصحيح الأول لما في آخر الحديث. فهمنا؟ إذن الكلام السابق يدل على أن من الفقهاء من قال بأن من تمكن يصلي خوفا، ومن لم يتمكن يؤخرها يصليها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف، وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها، يعني منسوخة في حق من يتمكن وغير منسوخة في حق منسوخة في حق من تمكن وغير منسوخة في حق من لم يتمكن. قال: والصحيح الأول لما في آخر هذا الحديث، والحديث مصرح بأنها فائتة، والحديث مصرح بأنها فاتته، هكذا عندكم، أو بأنها فائتة. عندي العبارة ما هي مستقيمة. والحديث مصرح بأنها فائتة صلاة الظهر والعصر، أو بأن فائتته، بأنها فائتته، بأنها فائتته، هكذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا عندكم كل النسخ هكذا بتائين، فاء فألف فهمزة فتاء وتاء مربوطة. بأنها، هو لو قال بأن فائتته أو بأن الفائتة صلاة الظهر والعصر الكلام مستقيم، لكن بأنها فائتة صلاة الظهر والعصر، والحديث مصرح، حديث أبي سعيد صرح بأن الفائتة هي صلاة الظهر والعصر، هذا هو المعنى المراد، لكن التركيب هنا ما هو دقيق. قال: والحديث مصرح بأنها فائتة. بأن فائتة صلاة الظهر والعصر، طيب الجواب ما كمل، ها؟ بأنها فائتة صلاة الظهر والعصر ما لها، ها؟ هو إما بأنها فاتته صلاة الظهر والعصر، وهذا كلام سليم، يكون إخبار، يعني بأن الصلاة التي فاتته هي صلاة الظهر والعصر، أو بأن فائتة صلاة الظهر والعصر. والحديث مصرح بأنها فاتته، بهذا يمكن أسلم العبارات، بأنها فاتته صلاة الظهر والعصر. نعم. وليش يعني يقولون إذا استطعنا أن نفهم المعنى بدون تقدير، فهم المعنى بدون تقدير خير من فهمه بتقدير، ما؟ والحديث مصرح بأنها فاتته صلاة الظهر والعصر، فتكون عندنا الزيادة الهمزة التي رسمت ونقطتين الموجودة على الايه؟ على الهتاء المربوطة. ومن الغرائب ان النسخ كلها يعني تتطابق على هذا الايش؟ قال: وحديث جابر المتقدم مصرح بأنها العصر، ها؟ والحديث مصرح بأنها فاتته صلاة، بأن الفائتة صلاة العصر الظهر والعصر. قال وحديث جابر المتقدم مصرح بأنها العصر، وحديث عبد الله بن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات. فمن الناس من اعتمد الجمعة مؤمن للزيادة، إلا هو حديث أبي سعيد فيه زيادة، حيث إن الصلوات المتروكة أربعة، متضمن للزيادة، فالمصير إليه متحتم لأنه يراه زيادة ثقة. واقتصار الراوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره أنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات. إيش؟ واقتصار الراوي على ذكر ما عندنا. واقتصار الراوي على ذكر العصر على ما ذكر العصر، كلام ما هو مستقيم. ها النسخة يعني فيها. واقتصار الراوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره إنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات، وغايته أنه روى ما علم وترك ما لم يعلم. قال ومن علم حجة على من لم يعلم، ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة الخندق مع هذا. ها كأنه يرى أن الحديث يعني لا تعارض بين رواياته، لأن كلا ذكر ما علم وإن كانت الواقعة واحدة. كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم في صلاة الخوف ما في تقصير، ما في قصور، ما في قصر الصلاة إذا كنت في البلد، وإنما يصادف في الغالب صلاة الخوف السفر، فالقصر للسفر والخوف للهيئة التي تصلى بها وهي الإيماء. لكن إذا كان الناس في بلادهم والحرب قائمة يصلونها صلاة خوف دون قصر. إن كانوا في سفر تصلى قصرا قصرا في العدد وخوفا في الهيئة. قال والحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضية، وقد قال بوجوبه زيد بن علي والناصر يعني من الزيدية وأبو حنيفة، وقال الشافعي والهادي والإمام يحيى إنه غير واجب وهو الظاهر، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي كما سبق. قال ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض ومعارضة. قال وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة، وخالف فيه الليث بن سعد حيث يرى أن الناس يصلون لأنفسهم ولا يصلون جماعة. قال والحديث يرد عليه، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نومهم في صلاة الفجر يرد أيضا على الليث. قال المصنف رحمه الله يعني المجد بن تيمية، وفيه دليل على أن الإقامة للفوائت يعني مشروعة، وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها، وعلى أن تأخير يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. ثم قال أبواب الأذان، بعد أن فرغ من المواقيت بدأ يتكلم على أمر آخر وهو الأذان. والأذان قال لغة الإعلام، نقل ذلك النووي في شرح مسلم عن أهل اللغة أن الأذان معناه الإعلام، وفي الشرع هو إعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة، هكذا عرف علماء الشريعة الإسلامية الأذان. لا أنا بيقول بشرحا لا إيه؟ قال وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد، كما بين ذلك الحافظ في الفتح نقلا عن القرطبي، يعني حيث يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فهذه تتضمن أصول الإيه؟ أصول العقيدة. قال وقد اختلف في الأفضل من الأذان والإمامة، وقد اختلف في الأفضل من الأذان والإمامة، يعني أيهما أفضل، المؤذن ولا الإيه؟ ولا الإمام. قال وسيأتي ما يرشد إلى الصواب. قال وقد اختلف في أي وقت كان ابتداء شرعيته أو شرعية الأذان، فقيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فرض الصلاة، وقد روى ذلك ابن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد فيه عبد العزيز بن عمران، وهو ممن لا تقوم به حجة. وعند الدارقطني من حديث أنس قال الحافظ وإسناده ضعيف، وعند الطبراني عن ابن عمر وذكر أن عن ابن عمر وعند الطبراني عن ابن عمر وذكر أنه في ليلة الإسراء، وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك، وعند ابن مردوية من حديث عائشة مثله، وفيه من لا يعرف، وعند البزار وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود وهو متروك. قال الحافظ والحق أنه لا يصح شيء من هذا من هذه، هكذا لا يصح شيء من هذه، يعني هذه الأحاديث التي ذكرت، وقد أطال الكلام في ذلك في الفتح فليرجع إليه. وقيل كان فرض الأذان عند قدوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا أصح ما ورد في تعيين ابتداء وقت الأذان. الصفة التي جاءت وثبتت هذه كانت رؤيا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وقد وافقه في هذه الرؤيا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن الوحي نزل عليه مقرا ومؤيدا ذلك، فكانت شرعية الأذان كما سيمر معنا. هذا كان في أول الأمر، حيث إنهم طلبوا ممن ينبههم إلى وقت الصلاة. قال قولوا قم فنادي بالصلاة، ما سمعت فين؟ نعم، يقول ليش محذوفة قم فنادي؟ لأن في جواب الأمر قم فعل أمر، ها، والفاء حرف إيه؟ عطف، ونادي معطوف على إيه؟ والمعطوف على المجزوم مجزوم ولا؟ ولذلك وعندنا الفعل نادي، لأن الفعل نادى ينادي فعل معتل الآخر، ويجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. قال: وعن أبي الدرداء: باب وجوبه وفضيلته، يعني باب وجوب الأذان وفضيلته. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والحديث رواه أحمد. فهذا الحديث يدلنا على أنه إذا اجتمع أكثر من إنسان، إذا اجتمعوا ثلاثة، لأن الثلاثة يمثلون الجماعة، تعين عليهم أن يؤذنوا وأن يقيموا الصلاة. بل سيمر معنا أنه يتعين على الاثنين، وذلك عندما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقام عنده مدة، ثم تاقى إلى أهلهما وأراد الرجوع، فآمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. بل جاءت من الآثار والأحاديث ما يدل على أن الإنسان إذا كان في الفلات، وإن كان وحده كالراعي ونحوه، وحان وقت الصلاة فينبغي له أن يؤذن، فإنه ما يسمع أذانه إنس ولا جان ولا حجر ولا شجر إلا وشهد له يوم القيامة. كل ذلك مما يدل على فضيلة الأذان، ولأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وينبغي للمسلمين أينما كانوا أن يظهروا هذه الشعيرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من عادته إذا أراد غزو قوم، يعني انتظر إلى أن يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كفى، يعني امتنع عن الغزو، لأن هذه الأرض تدل على وجود المسلمين فيها، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. قال: هذا محل خلاف، وسيأتي الكلام عليه في صلاة الجمعة، لكن هم إن لم يصلوا الجمعة سيصلون ظهرا، والأذان متعين في الظهر ولا في الجمعة ولا لا؟ إن قلنا بأنه لا سقطت عنهم الجمعة، أيسقط عنهم الظهر؟ إذن الأذان مطلوب ولا لا؟ وهل هناك فرق بين أذان الجمعة وأذان الظهر؟ طيب. قال: الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولكن لفظ أبي داود: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهذا الحديث أعم من أن يكون يصلوا جماعة. فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية، يعني فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال: الحديث استدل به على وجوب الأذان والإقامة، لأن الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان يجب تجنبه، وإلى وجوبهما، الضمير في وجوبهما يعود على الأذان والإقامة، وإلى وجوبهما ذهب أكثر العترة، يعني أكثر فقهاء آل البيت، وعطاء يعني ابن أبي رباح تلميذ ابن عباس، قال: وأحمد بن حنبل ومالك والإصطخري كذا في البحر، ومجاهد الأوزاعي وداود كذا في شرح الترمذي، وقد حكى الماوردي عنهم تفصيلا في ذلك. وقد حكى الماوردي. نحن سبق أن عرضنا ذكرى الماوردي وقلنا إن له كتاب في الفقه كبير. ذكرتم اسمه ولا لا؟ كتاب الماوردي اسمه الحاوي، ويعد من أكبر كتب فقه الشافعية، اسمه الحاوي. قال: وقد حكى الماوردي عنهم تفصيلا في ذلك، فحكى عن مجاهد أن الأذان والإقامة واجبان معا لا ينوب أحدهما عن الآخر، فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته. وقال الأوزاعي: يعيد إن كان وقت الصلاة باقيا وإلا لم يعيد، يعني إذا خرج الوقت، كأنه يقول تصح لكن مع الإثم. وقال عطاء: الإقامة واجبة دون الأذان، فإن تركها لعذر أجزأه ولغير عذر قضى. النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم. لكن ينبغي لنا أن ندرك هنا قضية ومسألة: إذا كان الإنسان في بلد وقد أذن فيه، فهذا الأذان يجزئه، لأن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. واضح؟ يكتفي بالإقامة. وقال عطاء: الإقامة واجبة دون الأذان، فإن تركها لعذر أجزاءه ولغير عذر قضى. وفي البحر أن القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعي. وروي عن أبي طالب أن الأذان واجب دون الإقامة، وعند الشافعي وأبي حنيفة أنهما سنة. واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أقوال: الأول أنهما سنة، الثاني فرض كفاية، الثالث سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.